بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بعيادة المريض، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب عيادة المريض وضع اليد على المريض مع الدعاء له، فإن فيه إظهارا للمحبة، وكذلك أيضا المريض يشعر بالراحة النفسية من ذلك، وهذه الراحة النفسية لها الأثر الأكبر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد سعدا وسأل وقد سأله سعد عن الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطنه وقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال سعد: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وقد قال أحد أهل العلم: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يتوضأ العائد ويصب وضوءه على المريض، وذلك إذا كان المريض لا يتضايق من ذلك وإذا كان العائد صالحا. فعن جابر رضي الله عنه قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأبو بكر كذلك وهما يمشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي. ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض منه، ولذلك لو ترك هذا الأمر لكان أنفع، خصوصا إذا لم يكن هناك مصلحة ظاهرة. فلو مثلا كان هذا العائد من أصحابه وخشي أنه قد أصابه بعين ففعل ذلك، كان ذلك الأمر طيبا. كذلك أيضا من جملة آداب المريض أن يدعو له وأن يرقيه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي سنذكر بعضها إن شاء الله، وفعله عليه الصلاة والسلام ورقية جبريل إياه. فمن قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل يعود فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. وأما رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ قلت نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى فائدة الدعاء للمريض وأنه قد يكون سببا في شفائه بإذن الله تعالى ما لم يكن قد حضره أجله. فقد قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. وكذلك يستحب له أن يرقي المريض بالمعوذات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. فهذه بعض الآداب التي ينبغي لمن عاد مريضا أن يمتثل بها. وكذلك هناك آداب أخرى نؤخرها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما تفسير فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول ما معنى الطود العظيم؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
يرحمك
يديكم الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الآية فيها ذكر خبر موسى عليه السلام عندما كان بينه وما بين فرعون، عندما خرج موسى عليه السلام ومعه قومه، فجاء قوم فرعون لكي يدركوا موسى عليه السلام، فحصل ما حصل من ضرب موسى عليه السلام الجبل فانفلق البحر، أي انفرج البحر إلى فرقتين، فكان كل طرف من فلق كالجبل العظيم كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم من شدة الفلق الذي كان بين هذين الجبلين العظيمين، فأصبح كأنه ممر مر موسى عليه السلام معه، وكان هذا الممر قد أحيط بالماء وكان الماء كالجبل من عظم هذه المعجزة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي أخونا أحمد النور والمستمعين،
حياك الله. حياك الله بعيد الله يحفظك.
السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، إجبار الزوجة على إبرة أو حبوب منع الحمل من قبل الزوج على أساس أن الزوجة ما تصبح حامل إلا بعد مرور 5 سنوات من الزواج. هل هذا يجوز من طرف واحد أو يكون باتفاق الطرفين؟ السؤال الثاني ضمن أنا كنت أنتظر والله حلقة اليوم عن زيارة المريض. كثيرون عند زيارتهم للمريض يعني يسأله أشياء قد يضايقه قد يزعجه أو يسمع أخبار سيئة أو يقول له والله أنت دخلت هالمستشفى فلان دخلني ما طلع وفلان نفس الشيء وهكذا يعني ويسمع أخبار سيئة أو أحيانا يسأله عن تكاليف العلاج ومنو دفع تكاليف العلاج وأنت ريال ما عندك وموجود في هالمستشفى مثلا. هذا السؤال الأول. الثاني السؤال الثالث والأخير يعني هذا أنا استنبط هذا السؤال شفت هذا العام اللي في المستشفى وكنت أنا طالع يعني بعد تقريبا صلاة المغرب شف شايب عربة يعني يمكن ما لا يقل يمكن عن 30-40 كيلو من باقات الورود. فسألت قلت هذا وين تودي؟ قال هذا أربابنا يودي يعني الله يعزكم حق الزبالة يعني. قلت بس هذا؟ قال لا 2-3 نقلة يعني 3 حملات يعني يودي تقريبا في اليوم 100 كيلو من باقات الورد. وهالباقات يعني أحيانا تصل إلى 5,000-6,000 وحتى بعض يمكن يوصل 10,000 لأن عندهم. لكن في النهاية هذا يكون إسراف وبعد كم يوم هذه الأشياء هذه الباقات ترمى يعني. فحكم ذلك ويمكن استعاضة باقات الورد بأشياء قد تنفع المريض أو قد تنفع لأهله أو قد تستمر معاهم في البيت لفترة أطول من هذا الشيء وهذا يمكن الكل حاسس فيه. والنقطة الثانية أن يجيبون أكل وياهم ويجبرون أن هذا المريض يأكله وهذا قد يتعارض ولا يتوافق مع خطة العلاج هذه الخطة اللي وضعت من قبل الطبيبة والطبيبة. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله الرد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم معنا أبو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو سعود.
مرحبا. عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
كيف الجمع في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل اعتزل من القوم ناحية وقال إني صائم فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما إن شئت. ويعني ومع الحديث آخر أن الصائم أمير نفسه يعني صيام النفل كيف الجمع يعني بين الحديثين؟ وبعض الناس مثلا إذا كان معزوم يعني في غدا وكذا يقول أنا صائم النفل فينحرج مثلا هذا اللي مسوي العزيمة ينحرج يعني يقول لي كيف يعني أنت صائم نحن عازمينك وكذا. فما الراجح يعني هل أنه مثلا يقطع الصيام ولا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. زاك الله خير بسعود تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال بعيد يقول ما حكم إجبار الزوجة أن يجبر الزوج زوجة على أخذ حبوب منع الحمل حتى يعني يمر 5 سنوات من الزواج؟
منع الحمل أو تنظيم الحمل إذا كان بالاتفاق بين الزوجين ولم يكن قطعا للنسل وإنما هو تأخير لمصلحة ظاهرة يراها الزوجان فلا حرج إذا كان ذلك على سبيل الاتفاق. أما إذا لم يكن ذلك على سبيل الرضا كأن يلزم الزوج زوجته بأخذ حبوب الحمل أو تطلب المرأة من الزوج أن يعزل وأن لا يباشر في الإنجاب فها هنا هذا لا يجوز لأن حق الإنجاب حق لكل واحد من الطرفين وليس للزوج أن يمنع زوجته من هذا الحق وليس للزوج أن يمنع زوجته من هذا الحق خصوصا إذا كان هناك ضرر على الزوجة باستعمال مثل حبوب منع الحمل، أو أن ذلك يؤثر في نفسيتها. فهذه المسألة أولا لابد أن يرجع فيها إلى ما بينهما من اتفاق واجتماع، فإن حصل اتفاق على شيء عمل بهذا الاتفاق، وإن لم يحصل فليس لأحد من الطرفين إجبار الطرف الآخر على منع الإنجاب. ولكن لابد يعني أن يغلق مثل هذا الخلاف، لأنه يسبب مشاكل كثيرة بين الزوجين، ولذلك من حكمة الزوجين أنهما يفصلان في هذا الأمر الذي ربما يسبب خلافا وشقاقا كبيرا بينهما. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: ما الحكم يقول في البعض من الناس عندما يزور مريضا يسأله يقول بعض الأسئلة التي تزعج المريض، أو يقول يأتيه بأخبار سيئة كموت فلان أو غير ذلك، أو يسأله يقول بعض الأسئلة التي يعني تحرج المريض كتكاليف العلاج؟
زيارة وعيادة المريض المقصود منها هو التخفيف على المريض وإدخال الفرح والسرور عليه، وليس المقصود منها مضايقة المريض أو إدخال أو تعكير مزاجه أو إضعاف نفسيته وهو في هذه الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نقول خيرا إذا حضرنا المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الزائر الذي يزور لابد أن يحقق المقصود من زيارته، ومن أعظم المقاصد أنه ينوي بذلك تخفيف الألم عن المريض والتحبب له ورفع معنوياته. ولذلك إذا تأملنا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلماته للمريض كلها فيها التفاؤل. قال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الذي ذكرناه في صدر الحديث، كان عليه الصلاة والسلام إذا زار المريض قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فيرفع من معنوياته، يقول: لا بأس عليك، الأمر هين إن شاء الله، ستكون إلى الأفضل طهور، مع أنه مريض، ولكن هذا من التفاؤل بما سيؤول إليه هذا المريض من السلامة والعافية من المرض، فيقول: طهور إن شاء الله. وكذلك أيضا الكلمات التي فيها الدعاء للمريض: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. عندما يسمع المريض هذه الكلمات: شفاء لا يغادر سقما، وهو يرى تلك الكلمات الطيبة التي يقولها هذا الزائر، هذه التي ترفع المعنويات وتزيل ما في نفس المريض من الوحشة. المريض في وحشة، خصوصا في هذا الزمن، عندما يدخل المستشفى ويبقى في المستشفى أوقات الزيارة محددة، وهو باستمرار ربما لا يزوره أحد بسبب ضيق الوقت، أو لكونه أصلا مكث أياما وهو في العناية المركزة لا يسمح لأحد بزيارته. فعندما يسمح له بالزيارة ويأتي ويسمع مثل هذه الكلمات، مثل هذه الكلمات تحطم النفوس وتزيد المرض وتبعث في الإحباط وتضعف الأمل والرجاء. الأصل أن المريض يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، يرجو الشفاء والسلامة من المرض، ويحسن ظنه بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن ظننا بالله، ومثل هذه الكلمات تخالف مقصود الشرع. إذن الذي يزور المريض يبتعد عن كل أمر يحرج المريض، وكل أمر يدخل الضيق و السآمة عليه، بل الواجب أن يشجعه وأن يطمنه وأن يدعو له وأن يدخل الفرح والسرور عليه وأن يخرجه من هذه الحال بحديث من حديث عن الدنيا أو عن الأعمال فيخرج به من هذه الحال التي هو فيها. أما أن يسأله مثل هذه الأسئلة فهذه الأسئلة تحرجه وتدخل الضيق ولا تحقق المقصود من الزيارة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن البعض يقول من الناس عندما يزور مريضا يأتي له بباقات الورود بمبالغ يقول غالية الثمن ثم هذه الباقات ترمى في سلة المهملات.
مثل هذا الفعل لا أصل له في الشريعة بل هذا الأمر أخذ من غيرنا. ولذلك إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الفعل وهو ما يقوم به بعض الناس من إهداء المريض ننظر إذا كانت رائحته طيبة وكان فيه أثر معنوي عليه كان ذلك جائزا بشرط أن لا يكون في ذلك إسراف. فإذا كان هناك تتحقق منه مصلحة فلا حرج في ذلك وإن كان هذا الأمر في الأصل ليس له أصل في الشريعة. ولكن أصبح الناس الآن دخلت عليهم مثل هذه الأمور فلو فعل من بعض العائدين ولم يكن في ذلك إسراف فيكون وفي ذلك إدخال للفرح والسرور عليه أصبح الأمر جائزا. لكن على ما نشاهده الآن من هذه الباقات التي تتجاوز المئات ثم بعد ذلك ترمى لكن كان شيئا يسيرا خفيفا وفيه رائحة طيبة أو يوضع عند المريض فيراه فيأنس فلا حرج. أما أن كل داخل يدخل ومعه باقة كل داخل يدخل معه باقة تتجمع هذه الباقات وكما ذكر الأخ أبو عايدة ثم يأتي هذا العامل ويأخذها ويرمي بها أو يأخذها ويتاجر بها إذن الأصل أن لا يفعل مثل هذا الفعل. وفي إهداء المريض أو بعث الهدايا له من غير هذه الورود ما يكون أنفع فيؤكل منه أو يهدى منه فهذا الذي ينفع. أما مثل هذا الورد فالقليل منه ما هو نافع والكثير منه ما هو يرمى ويشترى بأغلى الأثمان. وفي النهاية كما يشاهد وهذا هو الواقع يرمى. إذن لا ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. وفي إدخال السرور على المريض بإهداء ما ينفع الزائرين أحيانا المريض يكثر زواره فيأتيه من أهله فلو كان هناك شيء من الطعام الذي يؤكل فيأكل منه الزائرون أو شيء ما يتفكه به أو يتحلى به فينتفع المريض وينتفع زائره وينتفع أهله كان الإنسان مأجورا على إطعام الطعام. أما مثل هذه الهدايا التي يعطى فيها المريض فإن كان كما ذكرت الواقع فينبغي ترك مثل هذه الهدايا المريض. ونهدي أحيانا شيئا يسيرا لا كلفة فيه ولا مغالاة فيه وينتفع فيه المريض فيبقى الأمر أنه مما هو جائز وما هو لا حرج فيه. فلا بد أن يفرق بين الحالتين بين الحالة التي يكون فيها تكلف أو كثر فيه المهدن. يعني يدخل الإنسان على المريض فيرى 5-6 باقات 7 باقات ماذا يفعل المريض بهذه الباقات حتى هو إذا سألته يقول العامل في نهاية اليوم ارمي بها. وأحيانا تسبب أمراضا تسبب حساسية وتسبب ضررا على المريض. إذن لابد أن يوزن هذا الأمر بميزان الشرع فيفعل ما هو نافع منه ويترك ما لا ينفع منه وهذا هو الغالب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من الناس عندما يزور المريض يجبره على أكل طعام المنزل، ويقول قد يكون في ذلك يعني ضررا لهذا المريض.
ليس لي الزائر أن يتدخل في ما لا دخل له فيه. المريض له طعام يخصه وطعام يسمح له فيه بالأكل، فإن كان هذا الطعام مما يسمح فيه بالأكل فإنه يقدم له، فإن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه لم يجبر على الأكل، إلا إذا كان هذا الأمر فيما بين الولد ووالده. فأحيانا الأب يرفض أن يأكل فيحتاج إلى من يأتي له من أبنائه أو بناته ممن يحاولون معه شيئا من الإلزام حتى يأكل، لأن في ذلك مصلحة له لأنه يرفض أن يأكل من الطعام. فقضية الإجبار مرجعها أولا إلى أنه الأصل أنه لا يجبر على الأكل، والأمر الثاني أن ينظر في الطعام هل هو مما يسمح فيه أو لا يسمح فيه، فقد يكون هذا الطعام غير مسموح فيه، والأمر الثالث أن ينظر في حاله إن كان ممتنعا عن الطعام فإنه هنا يأتي إليه أبناؤه وبناته ويحاولون معه حتى يرجع عن امتناعي عن الطعام ويأكل ولو شيئا يسيرا يكون فيه مصلحته. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعود يسأل عن كيف الجمع بين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم في ناحية فقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت، وبين حديث يقول الصائم أمير نفسه، ويقول ما الراجح في هذه المسألة إذا دعي الصائم إلى وليمة، هل الأفضل له أن يقطع صومه أو أن يواصل؟
هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاكم أخوكم فتكلف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزل في الأكل، وبين الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصائم وأمير نفسه، فكلا الحديثين يدلان على أمر واحد وهو أن الصائم هو مخير بين الأكل ومخير بين الصيام، ولكن أيهما أفضل؟ هل الأفضل أنه إذا دعي إلى الطعام أن يأكل أو الأفضل أن يواصل في صيامه؟ فالحديث ليس فيه المنع من الأكل، وإنما فيه إخبار أنه مخير بين الأكل ومخير بين أن يصوم، ولكن الأفضل هو أنه إذا حصل تكلف أو كان هذا اليوم مما يمكن أن يصام وممكن أن يقضى فالأفضل ها هنا أن تطعم، لأن في ذلك تطيبا لخاطر أخيك وقد تكلف لك. إذن ليس بين الحديثين تعارض، فكلا الحديثين مشربهما أن الصائم المتطوع في الصيام هو مخير بين مواصلة الصيام أو أن يطعم من طعام أخيه، ولكن الحديث الآخر زاد عليه معنى آخر وهو أن يأكل من طعام أخيه أفضل من أن يواصل في الصيام. فالأمر الذي في الحديث الآخر ليس أمر وجوب وإنما هو أمر استحباب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيف تكون صلاة الاستخارة، وهل يجوز يقول الجمع بين صلاة الاستخارة مع سنة أخرى مثل يقول السنن الرواتب أو قيام الليل؟
صلاة الاستخارة من الصلوات التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أصحابه الاستخارة، كما قال راوي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة، وفيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم الحديث. فهذا الحديث يدل على أهمية الاستخارة، وأن الاستخارة في الحقيقة هي دعاء، ولذلك هناك بعض الاعتقادات الخاطئة في الاستخارة، فمن هذه الاعتقادات أن يظن الظان أنه باستخارته ستحصل له راحة نفسية إلى أحد الأمرين، الاستخارة لا علاقة لها بالراحة النفسية، وكذلك أيضا يظن البعض أنه إذا استخار فإنه سيلهم إلى أحد الأمرين، كأن ينام ويرى في منامه رؤيا ترشده إلى الصواب في أحد الأمرين، فكذلك أيضا هذا الأمر لا علاقة له بالاستخارة. الاستخارة هي صلاة ركعتين، وبعد هذه الصلاة تدعو بدعاء الاستخارة، ولذلك الذي يريد أن يأتي بالاستخارة على وجه الصحيح فإنه يبدأ أولا بالاستشارة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، والهم لا يكون إلا عن خلفية علم بها المستخير ما هو نافع له في الظاهر، فالآن المستخير يسأل ويستشير ويبحث عن الأمور، ثم بعد ذلك يجد أن أحد الأمرين أنفع له في الظاهر فيستخير عليه ويقبل عليه، وهذا هو الهم الذي يأتي ومنشأه هو النظر فيما ينفع الإنسان في الظاهر. يبقى الأمر الآخر وهو الأمر الباطن، هل هذا الأمر في باطنه وفي حقيقته ينفع المستخير؟ فها هنا المستخير يسأل الله سبحانه وتعالى عما في علمه من أن ييسر له الخير، وذلك ماذا يقول المستخير؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي علمي بحثت عنه وسألت عنه ووصلت إليه، أما علمك فلا أعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، بذلت جهدي وقدرتي وطاقتي ولكن لا علم لي وقدرة لي إلا ما تقدره وتمنحني فيه القوة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم فأنت تسأل الله فيما عنده من العلم، أما الظاهر فقد سعيت وبذلت وبحثت وعرفت أيهما الأفضل لك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فسهله لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيثما كان ثم رضني به، فالإنسان لا يعلم أين هو الخير وأين النافع له، فقد يكون هذا الأمر ظاهرا نافع له ولكن في حقيقة الأمر ربما يضره ولا ينتفع به، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى عما في علمه إن كان خيرا أن ييسره له، وإن كان شرا أن يصرفه عنه.
أيضا فضل شيخ سأل أن يقول هل يجوز أن يجمع بين صلاة الاستخارة مع سنة أخرى مثل السنن الرواتب أو قيام الليل؟
نعم يجوز له أن يصلي قيام الليل فيستخير بعد الصلاة، أو يصلي الراتب فيستخير بعدها، أو يصلي تحت المسجد أو يدخل البيت فيصلي في ركعتين ويستخير بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، فالمقصود أن هذه الركعتين هما من جملة صلوات النفل وليست من جملة صلوات الفريضة، فلا يستخير بعد فريضة وإنما يستخير بعد نافلة أو راتبة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا من سكان أبو ظبي، يقول وخرجت من أبو ظبي إلى رأس الخيمة لعمل ورجعت مباشرة، يقول عندما خرجت قبل أذان المغرب بقليل، ويقول أذن علي المؤذن لصلاة المغرب وأنا لازلت في الطريق في أبو ظبي، لم أخرج من أبو ظبي، ويقول عندما وصلت إلى رأس الخيمة جمعت يقول بين صلاة المغرب والعشاء وقصرت العشاء.
إذا خرجت من دويرة أهلك، إذا خرجت من عامر البنيان، جاز لك أن تقصر وأن تترخص برخص السفر ما دام أنك قد فارقت عامر البنيان. فإذا خرج الإنسان وبعد خروجه ومفارقة أغلب البيوت أذن المؤذن، فها هنا جمعك وقصرك لا حرج فيه، لأن هذا هو الذي عليه أكثر العلماء. ومن أهل العلم من قال متى ما خرجت وكنت مسافرا جاز لك القصر حتى ولو أذن المؤذن عليك، ولكن هذا القول ليس هو بقول أكثر العلماء، وأكثر العلماء على أنه إذا أذن المؤذن عليك وأنت في دارك ثم خرجت صليت صلاة تامة ولا تترخص برخص السفر ما دمت قد أذن عليك المؤذن، وهذا في قصر الصلاة لا في الجمع. إذن فإذا خرجت وتركت أكثر البيوت جاز لك أن تترخص بقصر الصلاة وكذلك أيضا الجمع. أما إذا خرجت وقد أذن المؤذن وأنت لازلت في مكانك ثم بعد ذلك مضيت، فهذه الصلاة التي أذن عليك فيها المؤذن وأنت فيها تصليها تامة، وهذا من باب الأخذ بالاحتياط وقول أكثر العلماء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اقترضت زميلي مبلغ لشراء سيارة وهو يسدد ما استطاع في كل شهر، فيقول هل يجب الزكاة أو هل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟
إذا كان مليا باذلا بمعنى أنه عنده من المال وهو يبذل المال، فحكم هذا المال بمثابة الأمانة عنده، فتزكي هذا المبلغ ما دام أنه يسدد لك وليس بمماطل أو أنه في ضيق وأنت لا تعلم متى سيرد، ما دام أنه يسدد لك في أقساط منتظمة فهذا يدل على أنه مليء وهو باذل للدين الذي عليه، فحكم هذا الدين أنك تزكيه لأنه بمثابة الأمانة عند من أقرضته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. من فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد؟ هل هي واجبة قبل الجلوس أو مستحبة؟
تحية المسجد من جملة السنن التي لا ينبغي تركها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة عندما دخل سليكن الغطفاني المسجد وجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وأمره عليه الصلاة والسلام بالقيام. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن هاتين الركعتين هما من جملة السنن والمندوبات، فلو أنه ترك تحية المسجد وجلس فلا إثم عليه، ولكنه فعل ما لا ينبغي له أن يفعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: كنت صائمة قضاء من رمضان واستخدمت الفرشاة والمعجون، وتقول: حصل مني تقيؤ بسبب ذلك، هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
استعمال الفرشاة والمعجون هما من جملة الأمور المباحة، فيباح للصائم أن ينظف أسنانه بالفرشاة وبالمعجون، ولكن يحذر من دخول شيء من المعجون إلى الحلق، فإذا هذا فعل لما هو مباح. ولكن التقيؤ الذي حصل منها أنا أخشى أن يكون من قبيل الوسواس، لأن بعض من يوسوس عندما يفرش أسنانه يبقى ويخرج ويخرج ما في فمه وما في حلقه، فربما حصل شيء من مما يكون من اللوعة وتغير النفس فيخرج القيء، فيظهر لي أن هذا الفعل وربما يكون من قبيل الوساوس أو من قبيل ما يخطئ فيه الإنسان الفعل، وذلك بالمبالغة في إخراج ما في الفم ويظن أنه قد قاء وفي الحقيقة لم يحصل منه قيء، وإن حصل منه قيء فإن هذا القيء يغلب فيه أنه خرج بغير اختياره ولم يخرج منه بالتعمد. إذن الصيام بحمد الله صحيح وتكمل هذا اليوم. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. يقول: إذا فتتني راتبة الفجر القبلية متى أقضيها؟ هل بعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس؟
راتبة الفجر من جملة السنن التي حث نبينا صلى الله عليه وسلم عليها، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يدع راتبة الفجر في حضر ولا في سفر، وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكما ذكرت أن هاتين الركعتين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما في حضر ولا سفر، فإذا كان كذلك وحصل أنه قد فاتته هذه الراتبة فإنه مخير في ذلك وفي قضائها على أحد هذين الأمرين: الأمر الأول أن يقضي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، وذلك لأن رجلا قام وصلى ركعتين بعد الفجر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا؟ قال: يا رسول الله، هاتين ركعتين قبل الفجر لم أصليهما، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية لقضاء هاتين الركعتين أن يقضيهما بعد أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمح. فهذا أيضا مما لا حرج فيه، وقد فعله صلى الله عليه وسلم عندما فاته الفجر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، فقام صلى الله عليه وسلم وقضى راتبة الفجر بعدما طلعت الشمس ثم صلى الفجر. فإذا من فاتته هذه الراتبة فهو مخير إما أن يقضي هذه الصلاة بعد الفجر مباشرة أو يقضيها بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح فيصليها في وقت الشروق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت أرض بالإجارة حتى التملك لمدة 5 سنوات، ويقول وقعوني تعهد بالبناء خلال سنة، فيقول ما حكم العقد، وأيضا ما هو الحكم في حال تأخرت في البناء بسبب الظروف. نعم، الشيخ يقول اشتريت أرض بالإجارة حتى التملك لمدة 5 سنوات، ثم يقول وقعوني تعهد بالبناء خلال سنة، فيقول ما حكم العقد، وأيضا ما هو الحكم في حال تأخرت في البناء بسبب الظروف.
الذي يظهر أن هناك عقدين بينك وبين هذه الجهة. أما العقد الأول فهو الذي بإمكاني أن أجيب عنه، وهو الإجارة التي تنتهي بالتمليك. فالإجارة التي تنتهي بالتمليك هناك صور كثيرة فيها، وقد أجاز العلماء منها صورتين. الصورة الأولى أن يكون التعاقد فيما بينك وبين الجهة المتعاملة معك في الإيجار، أن يكون ذلك على أقساط، وهذه الأقساط هي أقساط إيجارة لا أقساط بيع، وسأوضح هذا. فأن تكون العلاقة فيما بينك وبين المالك هي علاقة إيجارة وليست أقساط بيع. فإذا انتهيت من جميع الأقساط جاز لك معهم في التملك صورتين. الصورة الأولى أن يقوم المالك بمنح هذه الأرض لك مع القسط الأخير. فلنفترض أن هذه الأرض ب100,000، 120,000، وفي كل شهر تدفع 10,000. فعندما ستصل إلى الشهر 12 وهو آخر قسط، فإذا دفعت هذا القسط قامت الجهة أو قام المالك بإعطائك هذه الأرض منحة لك، أي يهبون لك هذه الأرض. والصورة الثانية التي أجازها العلماء هي أن تتفق أنت مع الجهة ثم في آخر قسط يقوم مالك هذه الأرض ببيعها عليك في القسط الأخير. فعندما ستصل إلى الشهر 12 سينقلب الشهر الأخير إلى عقد بيع، فيبيعون عليك العقار بقيمة 10,000 وهو قيمة القسط الأخير. هاتين الصورتين أجازهما العلماء شرطا أن يكون تكون الأقساط أقساط إيجار لا أقساط بيع، بمعنى أن تكون الأقساط معروفة أن الأراضي إذا بيعت فسيكون القسط في البيع كبير، لكن عند الإجارة سيكون القسط أقل. فإذا كانت هذه الأقساط التي في التأجير أقساط عالية جدا، فيشوب هذا العقد أن هذه الأقساط قرض بفائدة. أما إذا كانت أقساطها تقارب الأقساط العادية في التأجير تأجير الأراضي، فها هنا يمكن أن يقال بجواز هذا التأجير المنتهي بالتمليك. أما قضية الإلزام بالبناء وسحب الأرض في حال عدم البناء، أرى أن هذا الشرط شرط مجحف لمستأجر الأرض، لأنه قد لا يملك أن يبني هذا العقار، فرى أنه شرط مجحف، ولكن يحتاج إلى دراسة لبيان صحة هذا الشرط من عدمه. ولكن الإيجار التي تنتهي بالتمليك متى ما كانت متوافقة مع الضوابط والشروط التي ذكرتها كان هذا التأجير المنتهي بالتمليك تأجيرا صحيحا ينتهي بتمليك هذه الأرض لمستأجرها في القسط الأخير أو بعد تمام الأقساط بالهبة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.